بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم البحث في الرواية التي رواها الصدوق بطرقها الثلاثة عن الرضا عليه السلام، والتي تضمنت النهي عن اتخاذ القرآن مزامير. هذا مضمونها كان. نقرأ الرواية المتبرك في بداية كلامنا بذكر ما ورد عن أهل البيت صلوات الله عليهم. قال عن علي بن موسى الرضا عليه السلام قال: حدثني أبي موسى بن جعفر قال: حدثني أبي جعفر بن محمد قال: حدثني أبي محمد بن علي قال: حدثني أبي علي بن الحسين قال: حدثني أبي الحسين بن علي قال: حدثني أبي علي بن أبي طالب عليه السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إني أخاف عليكم استخفافا بالدين وبيع الحكم وقطيعة الرحم، وأن تتخذوا القرآن مزامير وتقدمون أحدكم وليس بأفضلكم في الدين. شاهد في ومحل البحث في قوله: وأن تتخذوا القرآن مزامير. هذه الرواية سبق الحديث مفصلا في سندها، والذي وجدنا أن فيه أنه كان فيه ضعف على ضعف، يعني كل طريق من الطرق هو كان ضعيفا، ولكن وجدنا أن اجتماع هذه الطرق الضعيفة للسند مع ملاحظة بعض الجهات المبررة لعدم ذكر كثير من شخصياته، وهو أن هؤلاء قميون، وأنه ربما لم تكن رواياتهم وأحاديثهم وكتبهم قد بلغت إلى النجاشي والشيخ وأضرابهم من البغداديين أو العراقيين، وعليه فهذا بعد ما راح يكون مضعف وموهن لهؤلاء الذين لم يذكروا، خصوصا وأن الشيخ الصدوق بما نعرف عنه ذكرهم إلى آخر ما سبق. ومن جملة الأمور التي تؤيد ذلك ولم نذكرها هو أن إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم، هكذا ورد، هو أول من نقل حديث الكوفيين إلى قوم. يعني كانت القضية مو بسهولة أنه يصير انتقال للأحاديث فيما بين الأمصار الإسلامية المتباعدة المترامية، التي يكون السفر هو ليس بالأمر الميسر بالنسبة للناس. فإحنا عندنا نسجل مثلا تاريخ بداية نقل الحديث من الكوفة أو من العراق مثلا إلى قم، أما أنه نقل الكتب من قوم إلى بغداد أول الكلام هذا موجود. وهذا كما تعلمون أنه إحنا الكتب التي بأيدينا هي ليست كتب أخذت على عاتقها أن تنظر نظرة شاملة لكل رواة الحديث حتى هي تدعي دعوة، وإنما هو ذكر بعض المصنفين من كتب الشيعة اللي هو عند الذين يعرفهم فذكرهم، وربما هو نص على أنه لم يذكر كثيرا منهم. فعليه عدم ذكرهم لا عند الشيخ ولا عند النجاشي ومن أخذ منهم هذا ما راح يضعفهم. على أي حال إحنا بنينا على اعتبار الرواية، وقد فصلنا في الحديث في هذا الأمر، وعندما عرضنا الفكرة موجزة على السيد الأستاذ فوجدنا هو أيضا أنه يبني في مثله، يعني هو هكذا حتى يكون التعبير دقيق، وقال أن الأمور لابد أن الإنسان يلاحظ كل جهاته حتى يبني. ولكن دعوة المجازة، الدعوة الوثوق بالصدور استنادا إلى طرق ثلاثة حافلة بالمجاهيل، لكن بهذه الطريقة بالمجاهيل القميين، يرويها الشيخ الصدوق في كتاب عيون الأخبار، مو مثلا الكتاب هو باني على أن يذكر كل ما حصل وسمعه من أخبار، وإنما هو سماه عيون أخبار الرضا عليه السلام. يقول دعوة الوثوق ليست مجازفة، هذا أم يصير مؤيد يعني كلام السيد الأستاذ يصير مؤيد في هذه القضية. نأتي الآن إلى المطلب نفسه. المطلب نفسه هذا الذي نلاحظ أنه الظاهر منه أنه يحرم اتخاذ القرآن مزامير. فإذا ضممنا إلى هذا التعبير في الرواية ما ذكره الفيروزابادي في القاموس من قوله ومزامير داود ما كان يتغنى به من الزبور وضروب الدعاء، يبدو أنه في عصور الأئمة صلوات الله عليهم كان من الشائع في الكنائس التي هي كانت بين ظهراني المسلمين، كانت العلاقة طبيعية بين المسلمين والمسيحيين، وهنالك بيوتهم بيوت عبادتهم، وذول أهل ذمة ويعيشون فيما بين ظهراني المسلمين والظواهر التي تكون عند المسيحيين هي كانت ظواهر تمثل جزءا من ظواهر المجتمع الإسلامي. فكان هنالك يبدو طريقة متبعة بقراءة يعني كتبهم أو أذكارهم وأدعيتهم هي التي تسمى مثلا بالأناشيد بكذا. فهذا الأمر هو في الحقيقة نحو من أنحاء التغني، لأن هو من واحد يرجع إلى بعض النصوص التاريخية التي تشرح الحالة، وسيأتي اليوم إن شاء الله في آخر الدرس أيضا بحث مفصل في هذا الشأن في رواية أخرى يعني. فيبدو ماذا؟ يبدو أن الأمر كان يمثل ظاهرة، وأن هذا الظاهر كان هنالك حالة من التغني. الأئمة صلوات الله عليهم صاروا بصدد ردع المسلمين من الانسياق بنفس السبيل أو بنفس يعني المزلق الذي وقع به هؤلاء الجماعة من أهل الكتاب، فصار ردع عن هذا. وهذا الأمر مما يساعد يعني على فهم هذه القضية أن الأئمة صلوات الله عليهم بلا إشكال علمهم هو مأخوذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنصوص التي وردت في بيان أن ما من واقعة إلا ولله فيها حكم اللي بحثناها ربما في أول هذه السنة في بحث الأصول، هنالك فصلنا القول ولاحظنا نصوص كثيرة هي تبين المواريث العلم عند أهل البيت صلوات الله عليهم التي فيها إغناء كامل تشريعي هي عن رسول الله. لكن كون الإمام يعتني بأن يسند حديثه إلى آبائه الذين لهم هذه القدسية العظيمة، بحيث عندما قرأت بيعة الإمام في بعض أمصار المسلمين هكذا قال هذا جاءتكم بيعة علي بن موسى ابن جعفر ابن كذا، ذكر الأسماء الشريفة وهكذا عقب عليها بعضهم من يعني الولاة في مناطق في أمصار المسلمين، مو مثلا قال سبعة آباء هم ما هم أشرف من يشرب صوب الغمام، أو بعضهم يقول أنه لو قرأت هذه الأسماء على مثلا مجنون لأفاق على يعني هذه الأسماء هي لها قدسية كبيرة عند المسلمين. إذا قلنا أن الغنى متحول إلى ظاهرة وصاير اتجاه مدعوم بالهوى والميول الطبيعية للإنسان اللي هي ميول مردوع عنها مو صالحة أشبه بالميول الشهوانية، راح يكون هنالك حاجة ماسة لتأصيل هذه القضية وبيان ارتباطها برسول الله صلى الله عليه وآله ومن خلال هذا السند العظيم. يعني أكو مصلحة عند الإمام الرضا أن يبين هذا الأمر وأن يكشف عنه وأن يقدمه بهذه الطريقة، ولا كان يقدر يقول أنه هذا حرام فقط. بينما إذا روى القضية عن رسول الله وأشار إلى أن هذا سيقع بكلام رسول الله، أنه أنا أخوف ما أخاف عليكم أو من ما أخاف عليكم مثلا. ثم أسنده إلى رسول الله بهذا السند العظيم. هذا كله يمثل مؤثرات معنوية واعتقادية تساعد على الارتداء عن هذا الأمر. وقد بين في الرواية. أيضا يناسب ذلك ما رواه علي بن إبراهيم في تفسير القمي عن أبيه قال: حدثني أبي عن سليمان بن مسلم الخشاب عن عبد الله بن جريح المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أو عن عطاء، هو مكتوب عطاء أظن أنه عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله حجة الوداع، فأخذ بحلقة باب الكعبة ثم أقبل علينا بوجهه، يعني خطبة صارت، يعني مو كلمة قيلت في حديث في مجلس صغير، وإنما موقف شهده المسلمون وفيه تجمع، صار واضح إن شاء الله. يروي القضية بهذا الشكل: ألا أخبركم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: ألا أخبركم بأشراط الساعة، ثم يبين حديث مفصل عن أشراط الساعة إلى أن يقول: فعندها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير الله ويتخذونه مزامير. مضمون جدا مقارب لمضمون الرواية التي قرأناها الآن. هنا يقول أنه هذا الشيء أنا أخشاه عليكم وكذا، وأنه هؤلاء من أشراط الساعة، أن هؤلاء سيتخذون القرآن مزامير. الرواية اللي وردت عن أمير المؤمنين عن الرضا عن أبائه عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إني أخاف عليكم مجموعة أمور: استخفافا بالدين وبيع الحكم وقطيعة الرحم وأن تتخذوا القرآن مزامير. هناك ذكرها كأشراط الساعة، هنا ذكرها أن شيء مخوف يخيف النبي صلى الله عليه وآله على أمته، يخشى منه على أمته. جدا المضمون متقارب ومتناسب، إنه ماكو معنى هو يخشى من هذا الأمر، هو أيضا من أشراط الساعة. إيش راح يصير؟ راح يصير تراكم احتمالي بصدور الحديث. فأنت حتى لو أبيت أو توقفت أحجمت عن البناء على اعتبار الرواية من أجل أنه هؤلاء مجاهيل وأنه لم يحصل الوثوق عندك في المسألة، هذه الرواية الأخرى الإضافية المروية في تفسير علي بن إبراهيم بطريق عامي، هؤلاء من العامة من كبار العامة، يعني ابن هذا عطاء أصلا من الشخصيات العامة المعروفة يعني، وابن جريح كذلك، جريح لعله به، نعم ثم أنا شفت بعضهم يكتبوا بالجيم بعضهم بالحاء واقعا، أنا هم ما أدري يعني، ربما جريج أحسنت لأن أنا لاحظت الأمرين معا، ربما صاير خطأ يعني بالأمر. فبالنتيجة أن هذه الرواية اللي هي مروية بطريق آخر وبسند آخر هو هذا جدا مناسب إذا كانت خطبة لرسول الله صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين هو يعرف من علم رسول الله صلى الله عليه وآله العام والخاص ما يعرف، وطبيعي أن يروي عنه، ولكن من تكون هي خطبة فطبيعي أيضا أن تروى وتنتقل، وأيضا توجد نصوص أخرى تناسب ذلك. بالنسبة إلى هذه الرواية قبل أن ننتقل من عدا إلى الرواية الأخرى، بالنسبة إلى هذه الرواية نلاحظ أن هذه الرواية فيها يعني من نتأمل في هذه الرواية من حيث سندها، أن هذه الرواية إحنا رواة الرواية لم نظفر بمن يقدح بهم من أعلامنا، ولكن عدم القدح بهم ربما لأنهم أصلا لا يعولون على كتبهم ولم يترجموا لهم، إن هؤلاء معروفون بانتمائهم وولائهم العامي وارتباطهم بأئمة الجور وسلاطين الجور في تلك العصور، معروفون أصلا بهذا الشيء، فربما تركوا ولم يترجم لهم لأنه أصلا صار فجوة يعني بين الطرفين، وهذا كأنه أمر أصلا مو محل عناية مثلا النجاشي والشيخ وأضرابهم مثلا بحيث يرون كتبهم ويعتنون بكتبهم. ولكن إذا نجي نحسب القضية حساب فني، يعني شلون تستدلم مر الصناعة، خلينا نقول عنه احنا الآن شنو عندنا؟ احنا عندنا هؤلاء من رجال التفسير، من هو روى الرواية بالتفسير، وعندما رويت الرواية بالتفسير المفروض يشملهم عموم التوثيق الذي ذكره في بداية التفسير علي بن أبي طالب، فإذا شملهم عموم التوثيق وإحنا ما عندنا دليل خاص على جرحهم، فالمفروض ماذا؟ المقتضي للتوثيق تام والمانع منه مفقود، وإن كان هو بعيد أن هؤلاء من يكونون بهذا الصدد وبهذا الصراط العامي، من البعيد جدا أن يتمكنوا أن يحتفظوا بعفة لسانهم وهم في هذه الأجواء وبوثاقة كلامهم وبصدقهم وبنزاهتهم، من البعيد جدا هو هذا الجو والانغماس به هو جو يفسد. ولكن من نحسب القضية حسابات خلينا نقول جمود على مر الاستدلال، حق الاستدلال، أن يمكن أن نبني على اعتبار هذه الرواية، واضح إن شاء الله. والمهم عندنا أن هذه الرواية بمضمونها، وهذا اللي ترتب عليه أثر، أن هذه الرواية بمضمونها مهما ابتعدت ونأت عن طريق أتباع أهل البيت وعن طريق أهل البيت صلوات الله عليهم، هي تشير إلى قضية من القضايا اللي هي وردت عن أهل البيت، فش راح يصير مضمونها متناسب مع ما ورد عن أهل البيت صلوات الله عليهم، فيقوي جدا عندنا الوثوق بأن التغني بالقرآن مردوع عنها. وأيضا توجد رواية أخرى، يعني راح يصير رواية رابعة بهذا المضمون، يعني لحد الآن ذكرنا عدة رواية، ما رواه الطبري في دلائل الإمام، وأخبرني قال وأخبرني أبو الحسين محمد بن هارون عن أبيه قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد النهاوندي قال حدثنا العباس بن مطران الهمداني قال حدثنا إسماعيل بن علي المقرئ القمي قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثني أبو جعفر العرجي عن محمد بن يزيد عن سعيد بن عبابة عن سلمان الفارسي قال خطبنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالمدينة، بالمدينة أمير المؤمنين خطبه، هذا شيء آخر غير خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمير المؤمنين وهو كأنه عنده كلام بالمدينة. ثم ذكر قيام القائم من ولده اللهم عجل فرجه وسلمه، وأنه يملأها عدلا كما ملئت جورا. قال سلمان فأتيته خاليا فقلت يا أمير المؤمنين متى يظهر القائم من ولدك؟ فتنفس الصعداء وقال لا يظهر القائم حتى يكون أمور الصبيان وتضيع حقوق الرحمن ويتغنى بالقرآن بالتطريب والألحان. فالتغني بالقرآن كلفظ موجود ومذموم وواضح أنه في سياق ماذا؟ أصل ظاهر سياق حرم، إن شاء الله نتحدث في هذا الموضوع، بل فيه إضافة التطريب والألحان. هذا السند لا يخلو من ضعف، ودلالته يذكر واقعة أخرى، يعني ما يصلح أن يقوي نفي الصدور هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وآله، يذكر أمير المؤمنين وبالمدينة، بينما ذاك كلام عن النبي صلى الله عليه وآله وفي مكة في حجه، لكن ماذا يقوي أصل أن هذا المضمون وهو الردع عن التغني بالقرآن وارد عنهم، هذا هو شأنهم، فيقوي بهذه الطريقة بهذا الشكل، يعني واضح إن شاء الله. المهم هذا الرواية سندها ضعيف، يعني فيه أكثر من شخص، هو العباس بن مطران وغيره يعني ضعفة، فإذا القضية من حيث اعتبار السند هي لا يمكن التعويل عليها، ولكنها لا تخلو من إشعار بالحرمة، بل ربما يكون ظهور بالحرمة،
لأن هو يبين أنه هذا الأمر ما يقع كأنه ضمن السياق، هو مو مثل تعبير أخوف ما أخاف عليكم وما أشبه ذلك، أن هذا الأمر لا يخرج الإمام عليه السلام إلا بعد أن يحصل هذا. بس هو كأنه واضح أن السياق يناسب أن هذه الأمور أمور خطيرة وأن أمور مرفوضة شرعا من السياق، يبدو هكذا والله أعلم. المهم راح يصير عندنا مجموعة نصوص، هذه النصوص فيما بين بعضها البعض هي تتضافر وتقوي الردع عن قراءة القرآن بهذا النحو الذي ربما يميل إليه الطبع لو أطلق له العنان ولم يردعه الشرع. هنالك تأكيد متعدد في هذه القضية، وعليه من لحظ هذا التراكم في المضامين لحد الآن عندنا 4 روايات. الرواية الأولى اللي اليوم نحتاج نرجع لها نكمل بعض الكلام فيها من حيث دلالتها، أيضا بنينا على اعتبار سندها رواية إبراهيم الأحمر لأننا لاحظنا أن مضمونها متضافر مع روايات أخرى ومن ثم فيمكن الوثوق بها. ولكن إذا أخذناها ثم أخذنا رواية الصدوق اللي اليوم لاحظناها يعني، ثم أخذنا الروايتين من بعدها لكلها تأكد على هذا، الإنسان مع كل ذلك لا يمكن أن يعتذر يقول أنه هذه الروايات ضعيفة وما إلى ذلك من الأمور. هذا المنهج أصلا الذي لا يستوعب الحجية لأمثال هذه الأمور، هذا أصلا هو منهج فيه خلل كبير، وهذا هو واحدة من الشواهد على وجود الخلل فيه. لأن احنا من لاحظنا هذه الروايات ودرسنا خصائصها المضمونية وطرقها السندية ووجدنا ما توجبه من حصول الاطمئنان بالصدور، هو هذا سيكشف لنا أن هذا المنهج التجزئي في النظر إلى النصوص، وأن ننظر إلى رواية ورواية وأن هذه الرواية بها ضعف وهذه الرواية بها مشكلة وهذه الرواية كذا. فهذا الأمر يكشف عن أن هذا المنهج هذا يضيع بعض ما بلغنا من معالم الدين، ضيع علينا بعض الحجج اللي ما يمكن أصلا البناء عليه، بل هذا يصير شاهد على بطلان منهج من هذا القبيل. وإذا أردنا لا أن نكون فقط جامدين هو نفكر أصلا نلغي هذه قضية تراكم الاحتمالات وحصول الاطمئنان وكذا، علما أنه هم ربما أصحاب هذا المنهج يبنون على حجية الاطمئنان وهذا راح يجب الاطمئنان، وعلما أنه أصحاب المنهج اللي هم يصيرون كل شيء حرفيين في يعني الأخذ بالنصوص المفروض يتحملون مسؤولية رواية علي بن إبراهيم، لأن احنا ما ظفرنا بحجة على بطلانها. احنا هذا ما يكفينا، احنا على طريقتنا ومذاقنا ما يكفينا أنه هذه الرواية، لأنه هي نشوف فيها ما يريب. فاحنا على منهجنا كون الراوي عطاء وابن جريج وكذا والأوضاع يعني هي مقلق، هذا يصير فيه منشأ للري، بحيث لو كنا وحدنا وهذه الرواية حتى لو قال ما قال علي بن إبراهيم من توثيق عام لا يمكننا أن نعول، لأن هذا بحسب موازيننا راح يصير الرواية مبتلات بما يوجب الري. فإذا احنا مبانين أنه ما يوجب الريب إذا صار بالرواية هذا يعطل اعتبار الرواية، وأي ريب أكثر من هذا أن يكون الرواة هم أشخاص معروفون يعني بهذه الحالة. ولكن من لا يبني على ذلك فهو يصير ملزم. فإحنا من جانب حجية الاطمئنان، من جانب رواية علي بن إبراهيم، إذن يعني هذا الأمر بعد ما يمكن أن الإنسان يعرض عنه. خلنا نرجع نكمل الاستدراك في البحث السابق. احنا سابقا قبل عدة يعني او يعني اكثر لعله درسين او 3 دروس مع السنسيد اتناولنا رواية اللي كان بها مشكلة ابراهيم الاحمر، ثم لاحظنا روايات اخرى مناسبة لها. هذه الرواية هي تضمنت، خلي نقرأ العبارة التي فيها، هي تضمنت أنه يقرأ القرآن بألحان العربي وأصواتها، وتضمنت النهي عن قراءة القرآن بالتغني، النهي عن الغناء بالقرآن، وأيضا تضمنت النهي عن قراءته بطريقة النوح والرهبانية. طبعا هو بألحان أهل الفسوق والنوح والرهبانية، هو هكذا ذكر فيها، يعني الردع عن قراءته بألحان أهل الفسوق وأيضا بألحان النوح والرهبانية. وكأنه يوجد فرق عرفي بين ألحان أهل الفسوق وبين ألحان النوح والرهبانية، يعني كل واحد وكأنه إلى أغراضه المختلفة. الحالة النوح والرهبانية هي حالة كأنه تحاول أن يعني تبعث في النفس السموم الروحي وما أشبه ذلك من أمه، ذيك تحاول أن تبعث في النفس المناشئ اللهوية الشهوية ما أشبه ذلك اللي هي مناسبة لأهل الفسوق. فالرواية نصت على الردع على التغني، الردع عن التغني بكلا الطريقتين. بالنسبة للرهبانية احنا بوقتها ما وقفنا مفصلا عند المطلب، لان قلنا اي الرهبانية تقتضي الابتعاد عن الدنيا كذا، اخذنا لفظ الرهبانية، هذا ربما ما يكون يعني ما وفينا حق المطلب تماما، لان هي الرهبانية اشارة الى واقع قائم. صحيح هو اسمه رهبنة ورهبانية، لكن واقع كان هنالك يعني كنائس او ما اشبه ذلك، يعني هي دور او دير يعبون عنه للعبادة، وهؤلاء فيها يعني منتشرون في يعني المجتمع الإسلامي حتى بالجزيرة العربية أصلا، كانوا هؤلاء موجودون. نصارى النجران هم ذول النصارى العرب، احنا عندنا نصارى عرب. وهنالك قضية ربما طرقت سمعكم من الأمور المهمة اللي هي تكشف عن أنه يقولون أنه نصارى العرب كان قد أسقط عنهم الجزية عمر بما عنده من توجه قومي، أنه هو كان عنده موقف شديد ضد الموالي وكان عنده نزعة قومية. فعمر بن عبد العزيز من سوى المراجعة الإصلاحية حتى يرجع الأمور كأنه إلى مثلا يبعدها عن هذا الانزلاق الذي انزلقت به الدولة الأموية، فكتب وجد أنه النصارى العرب ما يعطون جزية، والجزية هي ابتداء كانت مع النصارى العرب مع النصارى النجران في قضية المباهلة. فبقى متحير، من جانب يشوف هذا متوارث عند الخلفاء أنهم لا يأخذون الجزية، من جانب يجد أن نصوص القرآن وأمثالها السنة تنطبق عليهم. فأمر كتب إلى عامله بالبصرة أن سأل الحسن البصري عن هذه القضية، أن لماذا لا يعطون الجزية النصارى العرب، لماذا لا يعطون الجزية؟ فالحسن البصري أجابه بجواب مختصر فقال: إنك متبع ولست بمبتدع، إن هذا قول قاله عمر. من جانب يتحدث عن الاتباع ويدين الابتداع، ومن جانب آخر يعطي لعمر مرجعية تشريعية، مو مرجعية في فهم الشريعة، تشريعية يعني يكون له حق التشريع، وبعبارة جزلة وإلى آخره. المهم أريد نوصل إلى هذه النقطة محل الكلام، هذا أمر استطرادي وإن كان هو هذا من الأمور المهمة جدا، لكن نوصل إلى هذه النقطة، أن نصارى العرب كانوا بين ظهراني المسلمين، هذا قدر متيقن. ثم النصارى بعد ما انفتحت الدولة الإسلامية فتحت، هذا بعد أكثر صار انتشار، والنصارى هم كان دين يعني كبير جدا وإلى تأثيره، وهنالك أصلا تعامل معه وحديث مفصل في الزواج منهم في إلى آخره. زين، الرهبانية ورد في بعض النصوص التاريخية هذا المضمون، أنها كانت معتادة لدى الرهبان طريقة من القراءة والتغني، كانت معتادة عند الرهبان في قراءة أناشيدهم وترانيمهم الدينية. وهذا أيضا مناسب لما ورد في الرواية الأخرى التي كانت من المؤيدات لرواية إبراهيم الأحمر اللي كان بها مشكلة، لرواية عبد الله بن سنان بالحقيقة اللي يرويها إبراهيم الأحمر، وردت الحديث عنوان أهل الكتابين، أهل الكتابة. يعني المزامير هاي مأخوذة من الحالة اليهودية أصلا أن طريقتهم، والرهبانية مأخوذة من ماذا؟ من الجماعة، يعني بعد هذه الحالة النصرانية. وعدنا في بعض النصوص ردع عن أهل الكتابة. وتذكر بعض النصوص التاريخية أنه في بداية المسيحية استعمل المسيحيون نفس الموسيقى الموجودة عند اليهود. طبعا بعد ما حصل لنبي الله وكليمه عيسى بن مريم، وكان المسيحيون هكذا ورد أنهم كانوا يرتلون في طقوسهم المزامير بنفس الألحان القديمة المستعملة عند اليهود بأسلوب يدعى التنغيم البسيط، يعني درجة التنغيم به مو عالية. كما أخذ المسيحيون بدورهم بتأليف تراتيل جديدة سميت المزامير الخاصة، وصلنا منها ترتيلة يا نورا بهية التي تقال في صلاة الغروب إلى اليوم، اليوم هذا في الأغنية كأنه ترتيلة يعني معروفة، والتي تعد أقدم ترتيلة مسيحية وصلت إلينا، وكذلك المجدلة، المجد لك يا مظهر النور، وإلى آخره. ثم يقال أن هنالك إشارات للموسيقى المسيحية تعود إلى بولس الذي قام بتشجيع أهل كذا منطقة الفلانية لاستخدام المزامير والتراتيل والأغاني الروحية خلال اجتماعاتهم الدينية. ويذكر أن القديس أفرام السرياني الذي كان شاعرا كان قد دعا إلى مجابهة هذه التراتيل واعتبارها أنها خروج على طريقة المسيح الحقيقية، يعني يشوف أن هذه التراتيل ما يمكن البناء عليها، وكان يراها هرطقات، أصلا يسميها أن هذه هرطقات، ما يعتبرها أنها تراتيل. فيوجد في المسيحية معركة في أن هذه التراتيل لها أساس أو لا. إذا رجعت إلى بولس، بولس أصلا هو الشخصية التي ينسب إليها أنها غيرت المسيحية ووقع ما وقع فيه، وربما أدخل فيه حتى بعض الأمور يعني الوثنية، أنه هو تأثر يعني بأجواء الروم وإلى آخره، كلام طويل في هذا المجال. المهم هنا يبدو هذا اللي نريد نوصل إليه، يبدو من هذه النصوص التاريخية المتعددة الموجودة يعني مبذولة حتى بالويكيبيديا تجدونها، أنه هنالك أزمة في تاريخ هذه التراتيل في الديانة المسيحية أيضا صار جنوح لقراءتها بطريقة غنائية. وهذا يعني ماذا؟ يعني أن هنالك ميلا بشريا، زحافا بشريا عن قراءة النصوص المقدسة باتجاه محاولة إيجاد عناصر تأثيرية فيها غنائية كأنه من أجل التأثير الروحي فيها. يعني هذه الظاهرة مو ظاهرة فقط عند المسلمين، وهذه الظاهرة كانت مدانة من الأئمة أنه ليصير جنوح في قراءة القرآن بهذا الاتجاه وردع عن قراءة القرآن بهذه الطريقة، بل وعد وإخبار بما سيحصل من أشراط الساعة أو من منعش علامات الظهور وما أشبه ذلك، ما يحصل من زيغ في قراءة القرآن بطريقة غنائية. إذن التغني بالقرآن هو بدعة ليست بناء على هذه المعطيات، طبعا بعدنا احنا ما نجزم لأن عندنا نصوص أخرى، لكن بناء على هذه المعطيات ما أريد أن أجزم، لكن بناء على هذه المعطيات التغني بالقرآن بدعة لها مناشئها الطبيعية التي ترجع إلى الميول والأهواء، ولها مشابهاتها ونظائرها التاريخية في بقية الأديان. والنصوص التي وردتنا من آل البيت صلوات الله عليهم هي كانت تشير إلى هذه القضية، بها إشارة إلى هذا الموضوع، لكن هو ما فصلت القول فيه. لماذا؟ ربما لوضوحه عند الذين كانوا في عصره. فإذا ندرس تاريخ النص، وهذا من الأمور المهمة أن ندرس تاريخ النصوص، ما نجمد فقط على ظاهر النصوص. إذا ندرس تاريخ النصوص ونلاحظ ظروفها ونلاحظ مقارناتها، هذا سيزيدنا وضوحا لأن هذه القضية هذا الجنوح نحو التغني بالقرآن هذه قضية مرفوضة ومدانة وهنالك ميل عام باتجاهها ناشئ من الطبع وقد تصدى لها الأئمة من أهل البيت صلوات الله عليهم وقد تصدى لها حتى بعض المصلحين في الديانات الأخرى وهذه القضية أنا أعتقد أنها تحتاج إلى إحنا قد يكون فقهيا في حدود ما وصلنا إليه هذا هو يكفينا من تجميع القرآن ولكن هي القضية لفرط أهميتها وارتباطها يعني بتاريخ الأديان تحتاج إلى دراسة أكاديمية تفصل القول في الموضوع وتجمع كل شتات النصوص فيه وتدرس النصوص وتقارن بعضها مع البعض الآخر لتصل إلى نتائج مهمة جدا ربما تصل إلى نتائج يعني تبين أن التغني بالقرآن هو أمر مرفوض تماما ولا يمكن الانسياق معه ولا بد من معرفة جذور هذه القضية ومتابعتها ومقارناتها مع الأديان الأخرى أظن أنه إذا صار بحث من هذا القبيل هو سيساعد كثيرا على هضم هذه الحقيقة لأنه سيجمع كل القرآن إحنا ربما هذا الذي وصلنا إليه على مستوى البحث الفقهي الاستدلالي يكفي الباحثين المختصين لكن هذا حتى تتحول إلى رؤية عامة ربما هذه الأمور التي نقولها كثير منها أمور تخصصية أصولية رجالية فيها مباني معينة لا تصلح أن تكون بمتناول يعني الرؤية العامة وتؤثر يعني في الرأي العام أما إذا بحثت بطريقة أكاديمية الأمر سيكون نافعا جدا وأنتم بعض الأحيان تصادفون أن بعض أصدقائكم وأخواننا وأصدقائنا وأبنائنا من الطلبة الأكاديميين الذين يهتمون مثلا باختيار عناوين لدراسات عليا يسألون عن عناوين لم تبحث أنا أظن أن هذا العنوان ما وجدت أنه بحث يعني أظن أن هذا العنوان سيكون جدا مهم هو عنوان الدراسة المقارنة للتنغيم بالنصوص المقدسة دراسة مقارنة بين المسيحية والإسلام واليهودية دراسة جدا مفيدة وجدا مهمة نسأل الله التوفيق والثبات والحمد لله رب العالمين